عبد ربا إلا هو، لا إله إلا الله، لن نعبد ربا إلا هو.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، و إيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. الشمام والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم مستمعين الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمام هي فاكهة صيفية تسمى أيضا البطيخ الأصفر، حيث أن لبه أصفر اللون ضارب للخضرة. فما هي أهم المحتويات الغذائية للشمام وفوائدها للسلامة؟ ابقوا معنا وتابعونا. أهلا بكم أيها المستمعون. تؤكد الدراسات أن الشمام غني بالفيتامينات A و C والمعادن والألياف، حيث أن فيتامين A ضروري لنمو الأنسجة ويساعد العينين على الرؤية الطبيعية في الظلام، وفيتامين C ضروري لإنتاج الكولاجين في البشرة ولامتصاص الجسم للحديد. أما القيمة الغذائية للشمام، فيحتوي كل 100 غرام من الشمام على 34 من السعرات الحرارية. بالنسبة للدهون 19%، الكربوهيدرات 8.16%، الألياف 9%، السكر 7.86%، البروتينات 28.6%. أما أعزائي الكرام، أهم فوائد الشمام الصحية للسلامة، فإنه أولا يمكن تناول الشمام كغذاء مغذٍ ومقاوم لارتفاع ضغط الدم ولتخفيف الوزن، كما يمكن تناوله كعصير مع قليل من العسل وتصنع منه مربيات، كما تجمع بذور الشمام لتؤكل بعد تحميصها على نار هادئة. ثانيا، يعالج الشمام الإمساك إذا أخذ على الريق، لأن أليافه تطرد الفضلات المتراكمة في جدار الأمعاء، كما أن وضع شرائحه على الجلد المتجعد يكسبه نضارة وليونة، وهو مفيد لمعالجة التهابات الجلد ويستفاد منه في التجميل كعلاج للأورام الجلدية. ثالثا، ينقي ماء الشمام من الكلف والنمش، كما يساعد الشمام على إدرار البول وينقي الدم ويساعد في علاج أمراض الكلى والنقرس ويقاوم مرض البواسير. ومن الفوائد الرائعة للشمام أيضا، يمكن أن نشير إلى أن الشمام فاكهة مليئة بالماء، فهي تحتوي على كمية ضئيلة من السكر وقليل من السعرات الحرارية وغنية بالبوتاسيوم، لذا فهي مفيدة لمرض السكري، وكذلك يحتوي على مواد مضادة للأكسدة ويحمي من بعض أنواع السرطان وأمراض القلب والشرايين. وكذلك وضع شرائحه على الجلد المتجعد يكسبه نضارة وليونة، ومفيد لمعالجة التهابات الجلد ويستفاد منه في التجميل كعلاج للأورام الجلدية، وأيضا ينقي ماء الشمام من الكلف والنمش. أشكركم على طيب متابعتكم وأتمنى لكم أحلى الأوقات.
شعراء أهل المودة. مستمعين الأفاضل، يدعوكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران العربية للتحليق معه في النظر إلى خمائل الشعر الولائي الملتزم، والذي قيل في حق أهل بيت النبوة مدحا ورثاء ودفاعا عن سيرتهم ومسيرتهم، وذلك في برنامج شعراء أهل المودة. يجلس معنا بعض من أساتذة النقد والبلاغة ولفيف من الشعراء والأدباء ليغرفوا من معين الولاء الصادق لأهل البيت عليهم السلام شارحين معاني ومفردات القصائد والأبيات المذكورة في هذا البرنامج، ومن خلال تسليط الأضواء على الشعراء وحياتهم. مستمعينا الكرام، أنتم مدعوون لمتابعة هذا البرنامج في أيام الثلاثاء في تمام الساعة 9:30 صباحا، فيما يعاد بثه نفس اليوم عند الساعة 9:40 مساء، ويعاد في اليوم التالي الأربعاء فجرا في تمام الساعة 5:15. شعراء أهل المودة. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 23 من ذي القعدة عام 1442 هجري قمري، والمصادف 13 من شهر تير عام 1400 هجري شمسي، والموافق 4 من تموز يوليو عام 2021 ميلادي. في 13 من شهر تير عام 1350 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 4 من تموز يوليو عام 1971 ميلادي، توفي أستاذ الأدب الفارسي والمحقق الإيراني الدكتور محمد معين. وقد ولد الدكتور محمد معين في مدينة رشت بشمال إيران عام 1914 في عائلة روحانية تخرج منها عدد من العلماء والفضلاء، ودرس في مدرسة دار الفنون العصرية في طهران، ثم حاز على شهادة البكالوريوس من كلية الآداب بطهران، ومن بعدها حصل على شهادة الدكتوراه في اللغة والأدب الفارسي. وفي عام 1946 وعند بداية عمل المطابع، قام بطبع وإصدار أول موسوعة للمفردات الفارسية بالتعاون مع العلامة الإيراني ده خدا. ومن أبرز مؤلفات الدكتور محمد معين الحكمة الإشراقية وقاموس إيران ومرآة اسكندر وقاموس اللغة الفارسية في 6 مجلدات. وأخيرا وفي 4 من تموز يوليو عام 2010 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة اللبناني آية الله السيد محمد حسين فضل الله، أحد كبار العلماء والمراجع في لبنان. وقد ولد آية الله فضل الله عام 1935 في النجف الأشرف بالعراق، وتلقى دراسته للعلوم الدينية في حوزته العلمية العريقة عند كبار العلماء كالمرجع الكبير آية الله السيد أبي القاسم الخوئي والمرجع آية الله السيد محسن الحكيم، ودرس الفلسفة عند آية الله صدرة الباتكوبائي. وقام وبمساعدة الشهيد آية الله السيد محمد باقر الصدر بوضع أسس تشكيل حزب الدعوة الإسلامية في العراق. وفي عام 1966 سافر السيد فضل الله إلى لبنان بدعوة من الأهالي هناك، فكرس نشاطاته هناك لخدمة العلم والثقافة والقضايا الاجتماعية، وكان من الحماة المدافعين عن الثورة الإسلامية أثناء وبعد انتصارها، والمدافعين عن المقاومة الإسلامية اللبنانية، وهو ما أثار انزعاج أمريكا والصهاينة منه، ودبروا أكثر من محاولة لاغتياله. ومن أبرز مؤلفات آية الله السيد محمد حسين فضل الله من وحي القرآن في 25 مجلدا، والمسائل الفقهية و الإسلام ومنطق القوة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
مستشفعا بإخلاص المؤمنين، أجرع بيدا دائها من ظليمات السنين، لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين. ليس يملك غير الله من قلب نادم حزين.
يا مغيث التائهين، يا ملاذ الخائفين، يا رحما عبرة العيون في وجوه الطارعين.
حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي، وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري. إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي، وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري. لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين.
يا مغيث التائهين، يا ملاذ الخائفين، يا رحما عبرة العيون في وجوه الطارعين. يا مغيث التائهين.
الأطفال.
الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء، أينما كنتم؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكل الأصدقاء في كل مكان.
نعم، وأهلا بكم في برنامجكم المحبب إليكم، برنامج
حديقة الأطفال.
اليوم أعددنا لكم فقرات منوعة وجميلة، ونرجو أن تنال رضاكم وأن تستمتعوا في الاستماع إليها إن شاء الله.
نعم، هل تعرفون يا أصدقاء ما هي هذه الفقرات؟
أولى الفقرات سوف تكون وكالعادة مع فقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم سوف نتناول موضوع تعلم الألفة والمحبة بين الأطفال، وخاصة داخل البيت الواحد أو بين أولاد الأقارب والأصدقاء.
أما بعد فقرة قصة اليوم سوف نقدم لكم فقرة من الفقرات التي تقدمها لكم صديقة البرنامج توتا. هل عرفتم ما هي هذه الفقرة؟
إنها فقرة معلومة العصفورة مع صديقتنا الحنونة توتا.
نعم يا أصدقاء، وبعد فقرة معلومة العصفورة
سوف نستمع سوية إلى فقرة أخرى من فقرات البرنامج، وهي فقرة
أخبار الأصحاب،
حيث سيروي لنا أحد الأصدقاء قصته التي جرت له في يوم من الأيام.
نعم يا أصدقاء، إذا نبدأ معكم يا أصدقاء بالاستماع إلى أولى فقرة البرنامج، برنامج حديقة الأطفال، ولكن بعد هذا الفاصل.
قررت الأم الفراشة الكبيرة أن تأخذ فروج وفروشة في نزهة إلى بيت صديقتها النحلة التي كانت تعيش فقط مع ابنها نحول. تعالوا يا أحباء نتابع قصتهم ولنتعرف على أحداثها بالتفصيل.
هيا يا فروج.
نعم يا ماما.
حضروا حالكم لنذهب إلى بيت صديقتي
نحلة. نعم يا ماما، حقا سوف نذهب إلى بيت النحلة.
نعم، وجميل أن نذهب إلى بيت نحلة. نعم، أحب بيتها كثيرا.
نعم يا أولادي، سوف نذهب هذا اليوم إلى بيت نحلة، ولكن لا تحاول أن تثير الضوضاء أو تسبب الإزعاج لنحلة أو لابنها نحول، مفهوم؟
نعم يا ماما.
حاضر يا ماما.
أنا لا أحب أن تكونا مشاغبين أو مشاكسين.
حاضر يا ماما، حاضر.
لا تقلقي يا ماما، فأنا أحب بيت خالتي نحل كثيراً.
وأنا أحب صديقي نحول كثيراً.
أحسنت يا ابني، سوف نمضي عندهم بعض الوقت ومن ثم نعود.
نعم يا ماما.
حاضر يا ماما، حاضر.
هيا بنا،
وهكذا يا أحبائنا الحلوين، خرجت الفراشة مع ابنها فروش وابنتها فروشة، وطاروا بأجنحتهم الجميلة الملونة باتجاه بيت النحلة. ولما وصلوا،
من بالباب؟ من بالباب؟
أنا يا نحلة، افتح الباب.
يا نحول افتح الباب.
أنا لا أستطيع أن أفتح الباب.
هيا يا نحول، قم بسرعة وافتح الباب. هيا بسرعة.
قلت لك يا ماما لا أستطيع أن أفتح الباب.
سوف أفتح الباب أنا. حاضر أنا قادمة.
مرحبا، كيف حالك يا نحلة؟
أهلا كيف حالك يا فراشة؟
كيف حالك؟ لقد اشتقت إليك.
مرحبا يا خالة نحلة.
مرحبا يا خالة نحلة، كيف حالك؟ ما شاء الله كيف حالكما؟ ما شاء الله.
لقد جينا إليك اليوم لنمضي بعض الوقت ومن ثم نعود.
مرحبا بك يا فراشة، مرحبا بك.
وأين نحول يا خالة؟
نحول موجود، تفضلوا أولا تفضلوا.
شكرا لك يا نحلة، شكرا لك.
ماما من هناك يا ماما؟ ها؟ من جاء إلى بيتنا؟
تعال يا نحول وسلم على فروش وفروشة.
أنا سوف أذهب إليه.
وأنا قادمة معك. مثل ما تحبان.
ما هي أخبارك يا نحلة وماذا تفعلين؟
مثل ما تشاهدين أقوم بإعداد العسل، فهناك الكثير ينتظرون أن أنتهي من إعداده.
جيد، ومن لا يحب العسل؟ إنه ألذ طعام وأنفع طعام، وفيه دواء يشفي كل الأمراض.
شكرا لك يا فراشة، شكرا.
أنا مستعدة أن أساعدك اليوم. لا تترددي في طلب المساعدة.
شكرا يا فراشة.
كذا يا أحباء الحلوين، راحت الفراشة والنحلة تتحدثان مع بعضهما البعض، وكانتا سعيدتين جدا. ولكن هل تعرفون ماذا جرى بين فروش ونحول؟ هل كانا سعيدين أيضا باللقاء؟ تعالوا نتابع بقية القصة ونتعرف على حقيقة ما جرى بين فروش ونحول وفروشة.
كيف حالك يا نحول؟
بخير.
وماذا كنت تلعب؟
وما شأنك أنت يا فروش؟ وما شأنك؟
ألا ترغب بأن نلعب مع بعضنا؟
لا
إنه سوف يلعب معي أنا.
ولا معك يا فروشة، أحب أن ألعب لوحدي.
ماذا؟ ولكننا جينا ضيوفا في بيتكم ونحب أن نلعب سويا.
وما قال لكم أن تأتوا؟
يعني لو كنت ضيفا في بيتنا هل سنمنع عنك اللعب معنا يا نحول؟
ومن قال لكم إنني سوف آتي إلى بيتكم في يوم من الأيام؟
ولكننا نحب أن نلعب معك اليوم. هيا يا نحول.
آسف لا أحب أن يشاركني في اللعب أي أحد. نعم.
انظر يا فروش، انظر كم يمتلك النحول من اللعب.
نعم إنه يمتلك ألعاب كثيرة.
كل هذه اللعب تخصني ولا أريد أن يمسها أحد. نعم إنها لعبي.
أنت تحب نفسك فقط يا نحول.
نعم أحب نفسي ولا أحب الآخرين.
لم أكن أظن أنك بهذه الأنانية.
لا تبقيا في حجرتي، هيا اخرجا.
هل تطردنا يا نحول؟
نعم أطردكما، فهذه غرفتي ولا أريد أن يدخلها أحد.
حاضر يا نحول مثل ما تحب.
هيا يا فروش، هيا.
وفعلا يا أصدقائنا، خرج فروش ومعه فروشة بعد أن طردهما نحول ولم يسمح لهما باللعب معه أبدا. وفي هذه الأثناء كانت النحلة والفراشة الأم تتحدثان مع بعضهما البعض.
اسمعي يا فراشة، والآن أعتقد يجب أن تنادي على الأولاد حتى يأكلوا شيئا.
نعم، لقد حان موعد الغداء وحتما نعم. الأولاد يشعرون بالجوع الآن.
إذن اذهبي أنت ونادي على الأولاد حتى أعد أنا الطعام. هيا هيا تبي.
حسنا.
لقد أزعجني كثيرا، تفاجأت بهذه التصرفات.
نعم وأنا أيضا.
لم أكن أظن أنه أناني لهذه الدرجة.
ماذا بكما يا صغاري؟ هل حصل شيء؟
لا يا أمي، لا يوجد شيء. كنت أتحدث مع فروشة.
ولكن أين نحول؟ ماذا بكما؟
نحول في غرفته، لا يزال يلعب ويلهو مع ألعابه ولا يريد اللعب
نعم.
معنا.
نعم يا ماما. حتما هناك شيء قد حصل، صحيح؟
لقد طردنا نحول من غرفته يا ماما.
ما
ولم يسمح أن نقضي معه وقتا للعب.
طردكما؟ هل هذا معقول؟
يا فراشة، يا فراشة أين أنت؟
نعم يا نحلة، أنا قادمة.
لقد تأخرت، أين الأولاد؟
إنهم قادمون.
اسمع يا فروش،
ماذا؟
يجب أن تذهب وتنادي على نحول. فمهما حصل نحن ضيوف عندهم ويجب أن نتصرف بمحبة وألفة مع النحول.
قلت لنا لا أذهب إليه.
إذا سوف أذهب أنا إليه.
يا فروش يا عزيزي، لو كان نحول قد أخطأ بحقك فيجب أن تسامحه لأننا ضيوف في بيته، ثم أنه صديقك منذ وقت طويل، أليس كذلك يا
ماما؟ أنت لا تعرفين كم كانت تصرفاته سيئة معنا، وأنا لم أرد على تصرفاته.
حسنا فعلت يا فروش، حسنا فعلت.
ما بكما تتحدثان بهدوء؟ هل حصل شيء؟
لا
أرجوكما أن تخبراني.
لم يحصل شيء، ذهبت فروشة لتنادي على نحول الآن.
ما بك يا فروش؟ أراك منزعجا، صحيح؟
لا لست منزعجا.
لا أصدق سوف أذهب إلى غرفة نحول لأتأكد بنفسي.
وفعلا يا أحبائي الحلوين، لما وصلت النحلة إلى غرفة ابنها نحول سمعت الحديث الذي كان يدور بين فروشة ونحول.
هيا يا نحول، اترك اللعبة وتعال معي لنأكل طعام الغداء. هيا أرجوك. هيا
وأنا للمرة الأخيرة أقول لك اذهبي ودعيني يا فروشة، لا أريد أن تشاركوني طعام الغداء مثلما لا أحب أن تشاركوني في اللعب، مفهوم؟ هيا ذهبي. هيا
حذر يا نحول، مثلما تحب. سوف أخرج من غرفتك وسوف لن نأتي إلى بيتك مرة أخرى.
هيا ذهبي. هيا
الذي أسمعه. ماذا حصل يا نحول؟ ماذا حصل يا فروشة؟
ماما
لماذا كنت تقول لفروشة لا أحب أن تشاركوني الطعام مثلما لم أحب أن تشاركوني اللعب؟
صدقيني يا ماما، كنت أمزح مع فروشة، أليس كذلك يا فروشة؟
كلا، لم تكن تمزح أبدا. لقد طردتنا من غرفتك ولم تسمح لنا باللعب، والآن ترفض المجيء معي لنأكل طعام الغداء. لماذا هذه التصرفات يا نحول؟ لماذا؟
ماما أرجوك، يا ماما أرجوك.
وهكذا يا عزيزي الحلوين استطاعت النحلة أن تكتشف حقيقة تصرفات ابنها نحول، والذي لم يكن يحب الألفة ولا المحبة مع الآخرين، فحاولت أن تنصحه وترشده. وبعد أن اعترف نحول بخطئه اعتذر من فروشة وفروش ودعهما للعب معه.
أرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
ومرحبا بكم مجددا أيها الأطفال، أيها الصغار، أصدقائي أينما كنتم في حديقتكم حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم نستمع إلى الأنشودة، هيا بنا يا أصدقاء.
هيا.
حمدا للباري أحياني وأعاد الروح وعافاني، حمدا للباري أحياني وأعاد الروح وعافاني، فإلى الله الحق نعود، فإلى الله الحق نعود، حمدا للباري أحياني وأعاد الروح وعافاني، حمدا للباري أحياني وأعاد الروح وعافاني، فإلى الله الحق نعود، فإلى الله الحق نعود، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، حمدا للباري أحياني وأعاد الروح وعافاني، حمدا للباري أحياني وأعاد الروح وعافاني، فإلى الله الحق نعود، فإلى الله الحق نعود، بعد النوم أبدأ يومي يا الله يا الله، بعد النوم أبدأ يومي يا الله يا الله، بعد النوم أبدأ يومي يا الله يا الله، كم أحمده قد ألهمني أن أذكره خير الذكر يا الله يا الله، كم أحمده قد ألهمني أن أذكره خير الذكر يا الله يا الله، كم أحمده قد ألهمني أن أذكره خير الذكر يا الله يا الله، حمدا للباري أحياني وأعاد الروح وعافاني، حمدا للباري أحياني وأعاد الروح وعافاني، فإلى الله الحق نعود، فإلى الله الحق نعود، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله.
أما الآن أصدقائي أعزائي وصلنا إلى فقرة معلومة العصفورة. ومعلومة العصفورة سوف تكون ماذا تكون؟ إذن سنعرف منها إني أسمع صوتها، إنها قد أتت، قد أتت صديقتنا العصفورة توتا. توتا أهلا بك، هيا 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 يا أصدقائي لنستمع إلى معلومة العصفورة قبل أن تذهب. هيا هيا.
مرحبا يا أصدقاء، مرحبا، هل عرفتموني؟ أنا توتا، سوف أروي لكم اليوم معلومة جديدة وجميلة سوف تفيدكم وتنفعكم كثيرا. في يوم سألتني صديقتي نونا وقالت: توتا توتا، هل تعلمين ماذا جرى اليوم؟ قلت لها: ماذا جرى؟ قالت: كنت أنا ومجموعة من طيور النوراس نطير فوق مياه البحر ننتظر صديقنا الدولفين. لا تعرفين يا توتا كم أن الدولفين حيوان أليف وطيب القلب. لقد مازحنا كثيرا ولعب معنا كثيرا. تك 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 تك. كنا سعداء به جدا. وفجأة ظهر الحوت الأزرق. لقد كان حيوانا ضخما جدا لم أشاهد مثله قبلا. قلت لها تك 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 تك. يا صديقتي يا نونا إن الحوت الأزرق يعتبر في الوقت الحاضر أكبر الحيوانات على وجه الأرض، بل هو أكبر المخلوقات الحية على الإطلاق. تك 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 تك. هل تعرفين أن قلبه فقط يساوي حجم سيارة؟ أما لسانه فيبلغ طوله حوالي 5 أمتار. تعجبت نونا من هذه المعلومات عن الحوت الأزرق وقالت أرجوك أن تنقلي هذه المعلومات أيضا إلى الأصدقاء. وأنا بدوري أصدقائي أحببت أن أقص عليكم هذه المعلومة وأرجو أن تكون قد أعجبتكم. تك 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 تك.
ومفيدة
معلومات قيمة ونافعة
نصائح تربوية ومرشدة
تجدونها في برنامجكم الممتع
حديقة الأطفال.
الحلوين حان موعد تقديم آخر فقرة من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال.
نعم يا أصدقاء إنها فقرة أخبار الأصحاب.
إذا لنستمع إلى أحد الأصدقاء وهو يحكي لنا ولكم ما حدث له في يوم ما لكي نتعلم من هذا الصديق ولا نكرر نفس الخطأ.
أخبار الأصحاب.
أهلا بكم يا أصدقاء وأهلا بصديقتنا سارة. سارة اليوم كتبت لنا في يوم ما كنت قد تشاجرت مع أختي في البيت لسبب بسيط جدا. ولما خرجت من البيت وذهبت إلى المدرسة لم أكن مستعدة للدروس ولا المشاركة في الصف مع بقية زميلاتي. لذلك عندما سألتني المعلمة سؤالا اعتذرت منها وقلت لها بأنني لست مستعدة للإجابة ولست مستعدة للمشاركة في كل شيء في الصف اليوم.
تعجبت المدرسة وقالت لي ما الذي حصل لك يا سارة؟ اليوم وضعك غير مريح ويبدو أنك لست على ما يرام. لم أستطع أن أجيبها بصراحة. فماذا أقول لها؟ هل أقول لها إنني تشاجرت مع أختي؟ فبقيت ساكتة لا أتكلم. وفي هذه الأثناء مازحتني صديقتي وفاء بقليل من الكلام، لكنني لم أتحمل كلامها فرددت عليها بكلمات غير لائقة بحقها. انزعجت وفاء وانزعجت المعلمة وانزعج الكل في الصف.
وهنا قالت لي المعلمة: لو مر الإنسان، أي إنسان، بمشكلة في البيت، عليه ألا يستسلم للمشكلة ويجعلها تؤثر عليه خارج البيت، سواء في المدرسة أو في العمل أو في أي مكان. تقول سارة: لما وجدت كلام المعلمة فيه الكثير من الصحة، نهضت من مكاني واعتذرت منها، واعتذرت أيضا من صديقتي وفاء.
وأنتم كذلك يا أصدقاء، لا تحاولوا أن تجعلوا مشاكلكم في البيت تؤثر على علاقاتكم مع الآخرين خارج البيت، لأن ذلك يسبب المشاكل أكثر لكم. وفي النهاية تكتب لنا صديقتنا سارة: أرجو أن تكون قصتي قد أعجبتكم وتعلمتم منها شيئا مفيدا. والآن أقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا سارة. وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أما الآن أيها الأحبة، وفي نهاية هذه الحلقة نترككم مع هذه الأنشودة، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلا صلاتي ما خليها، هي حياتي ودنيتي فيها. صلاتي ما أخليها، هي حياتي دنيتي فيها.
وعد أصلي فرضي بوقتا، وصيتك لا ما ننسيها.
لا تخلي، لا تخليها،
ما أخليها.
إلا صلاتي ما أخليها، هي حياتي دنيتي فيها. إلا صلاتي ما أخليها،
حياتي فيها. روي أن المأمون العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. حديثنا في صلاة الخاشعين، ونحاول أن نتحدث هذا اليوم عن الحكم الشرعي للخشوع. من المعروف بين العلماء من جميع المذاهب والطوائف أن الخشوع في الصلاة مستحب، ولذلك حينما نراجع الكتب التي تحدثت عن الخشوع في الصلاة نجد مثلا في الوسائل حينما عنون الباب عنونه بهذا العنوان: باب تأكد استحباب الخشوع في الصلاة واستحضار عظمة الله واستشعار هيبته وأن يصلي صلاة مودع. وحينما يفتي الفقهاء بالاستحباب استنادا إلى روايات أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، فذلك لأن الخشوع ليس بالأمر السهل، ومعلوم أن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. لذلك قد يصاب الإنسان في كثير من الحالات بما يذهله عن الصلاة، وبما يؤدي إلى نحو من عدم الالتفات إلى كل جزء من أجزائها، وإلى كل قول من أقوالها، وإلى كل فعل من أفعالها. من هنا كان الحديث عن الحكم الشرعي للخشوع هو الاستحباب. من ناحية ثانية، كأن هذه الروايات التي استندت إليها الفتاوى التي تتضمن الاستحباب تريد أن تنبه على أن مسألة الخشوع مسألة لا بد أن يكون الإنسان هو الذي يبحث عنها وحريص عليها حتى يتعود عليها وحتى يحققها، وهذا ما يقتضي أن لا تكون مفروضة عليه، إذ أنها حينما تكون مفروضة عليه قد يعيش تجاهها حالة من السأم وحالة من عدم التفاعل. ولكن الروايات أرادت للإنسان أن يكون هو المبادر، وهو الذي يوجد هذه الحالة من الخشوع ويحاول في تنميتها وتربيتها حتى تتأكد في قلبه وتتأكد في نفسه وتتأكد في جوارحه بعد ذلك، ويتمكن أن يحقق ما هو المطلوب من الصلاة. لذلك قلت بأن أكثر العلماء إن لم يكن جميعهم ذهبوا إلى أن تحقيق حالة الخشوع سواء كانت خشوعا قلبيا أو خشوعا جوانحيا أو جوارحيا حالة مستحبة مطلوبة صحيح حتى تحقق الصلاة أهدافها، ولكن لا تصل إلى مستوى الوجوب. نعم، ربما إذا وصل الأمر إلى أن يكون المصلي في حالة من الذهول التام التي لا يشعر معها بشيء أصلا من الصلاة ومن التوجه، يعني بحيث حتى القصد الإجمالي والقصد الارتكازي كما يقولون مفقود عنده، في هذه الحالة يقولون ببطلان الصلاة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.